أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ما زلنا في هذه الآية وهي 21 بعد 200 سورة البقرة، وفيها ينهى الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين عن أن يتزودوا من المشركات، وينهى المؤمنين عن أن يزودوا من عندهم من المؤمنات لإنسان مشرك حتى لو أعجبتهم مشركة وحتى لو أعجبهم المشرك. قالوا في سبب النزول أنها نزلت في وليدة كانت سوداء وكانت لحذيفة رضي الله عنه، فحذيفة قال لهذه الوليدة: قد ذكرت في الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك، وأنزل الله تعالى في كتابه، فذكر هذه الآية هنا. يعني مش هتذكر هي باسمها، ولكن المقصد أن في سبب النزول كانت هي، فأعتقها حذيفة رضي الله عنه، كان عنه أما وكانت الأما سوداء، أعتقها حذيفة وتزوجها، حتى يعني كأنه يعمل بهذه الأما من خير من مشركة ولو أعجبتكم، فيقول لا أتزوج مشركة، لا أتزوج يهودية ولا نصرية، وكان هو تزوج بعد ذلك بامرأة يهودية كما قدمنا قبل ذلك. لكن بين رضي الله تبارك وتعالى عنه إن هذه الأما وإن كانت سوداء وإن كانت دميمة هي أفضل من امرأة تكون مشركة وتكون جميلة. وقد نزلت في عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، كانت له أما سوداء، فلطم هذه الأمة في غضب ثم ندم، يعني كأن ضيقته في شيء فلطمها، ضربها يعني نكزها، فكأنه ندم على هذا، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قالت: هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنها مؤمنة، هذه مؤمنة تصوم وتصلي ليه تضربها؟ فابن رواحة قال: يا رسول الله لا أعتقنها ولا أتزوجنها، حنفضل. لاحظ أن هي أما عنده، أما ملكه، يجوز له أنه يطأها، وإن تحمل منه يبقى العيال عيال ويكونوا أحرار، وهنا محتاج لإيه يعني أنه يعتقها؟ ولكن أحب أنه يكرمها بذلك، إن هي أما عند الله، دي هتبقى عتيقة ما حدش هيملكها، تكون عتيقة. فأعتقها وتزوجها رضي الله عنه، وكأنهم لاموه على ذلك، يعني أنت ما أنت كنت ملكة، ما هي بتاعتك، أنت محتاج لإيه يعني تعتقها حيث أن أنت تتزوجها بعد ذلك. فلما طعنوا عليه قال: وكانوا يرون أن ينكحوا إلى المشركين، يعني في هذا الوقت أنه يتزوج الرجل المسلم من المرأة المشركة، وكانوا ينكحون المشركات رغبة في أحساب هؤلاء، أن المرأة تكون بنت فلان وبنت فلان لها حسب، فكانوا يرغبون في ذلك. فنزلت هذه الآية تبين أنه لا، من الآن ما فيش حاجة اسمها أن الرجل المسلم يتزوج بامرأة مشركة، ولكن الأمة المؤمنة خير لكم حتى ولو أعجبتكم هذه المرأة المشركة. في قوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قلنا إن هذه الآية دليل على نص يعني في القرآن ونص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل إذا أراد يتزوج امرأة يذهب إلى أوليائها فيطلب من الأولياء. فذكر الله عز وجل: ولا تنكحوا، هذا خطاب لأولياء المرأة المؤمنة، لا تزوج ابنتك المؤمنة من واحد من المشركين. وذكرنا نصا آخر في الحديث السابق قال: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. فوجه الخطاب للولي إن ما تعضلش المرأة التي عندك من أن تتزوج، فلولا أن له وضع وله قوة وله كلمة وله إذن ما خطبه القرآن، كان زوج لها على طول: زوجي ممن تريدين. يبقى هنا دليل على أنه لا تتزوج المرأة إلا بالولي، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وجاء في القرآن هذا الذي ذكرنا وقال فانكحوهن بإذن أهلهن، يتزوج الرجل المرأة لابد من إذن الأهل، وقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا يعني زوجوا، فخاطب الأولياء يعني ما تعضلش ابنتك ما تعضلش أختك زوجها، يبقى هنا الخطاب لهم لولا أن لهم إذنا ما خطبهم الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك حكى عن شعيب أو حكى عن حمى موسى عليه الصلاة والسلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فإشارة الولي هنا مش البنت اللي عايزة تجوزك، ولكن أبوها الذي عرض ابنته أريد أن أزودك، فإشارة في ذلك. وقال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، القوامة الرجل على المرأة، الزوج له الأمر في البيت والمرأة تطيع زوجها في طاعة الله سبحانه. كذلك الأب له القوامة على بناته، هو الذي يزوجهن، ما هيش البنت زوج لوحدها أو من هواها، ولكن لها إذن، إنما أبوها الذي يزوج وليست هي التي تزوج نفسها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقدمنا هذا الحديث بالأمس. كذلك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، يعني هذا أمر مستقر في دين الله عز وجل، ما فيش حاجة اسمها المرأة تجوز تكون ولية، تجوز بنتها هي اللي تبقى الولية، لا لا لا، الرجل الأب هو الذي يقوم، الأخ هنا يقوم الرجل بالتزويج وليست المرأة التي تزوج. فقال الحديث رواه الدارقطني لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. كان هذا الجزء الأخير من الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، لكنه حتى وإن صح المعنى إنه المرأة التي تفعل ذلك كأنها تتشبه بالزواني، الزانية تروح تعمل هي عايزة من غير لا إذن ولا غيره، فالمرأة المؤمنة لا ينبغي لها أن تتشبه بمثل هذه. نرجع للحديث. العلماء يتكلمون في أمر الولي، هل المرأة إذا زوجت نفسها بغير ولي هل يصح هذا النكاح ولا لا يصح هذا النكاح؟ فجمهور العلماء على أن النكاح باطل، المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن وليها كما قدمنا في الحديث السابق، وإنه إذن الولي هذا لصحة النكاح، لابد قال لا نكاح إلا بإذن، لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح إلا بإذن الولي، يزوجها الولي. فهنا العلماء هل يعني خالف البعض منه في ذلك؟ قال والله لو أعضلها الولي أعضلها يجوز أن تتوجه لولي تاني أبعد، لولي آخر أبعد. طيب الولي الأقرب والأبعد كلهم يعضلونها عايزين طمعانين فيها، لها مال عايزينها تموت ويأخذوا هذا المال بحيث ما تزوجش ضع منهم هذا المال، يبقى هنا يجوز لها أن توكل أو تذهب للقاضي أو للحاكم أو توكل من يأخذ ذلك. ده بهذا الشرط إذا أعضلها الأولياء، إذا رفضوا يزوجونها مع أنها تحتاج للزواج وهم يرفضون، ما في هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يعضل المرأة التي عنده عن الزواج، فيجوز لها أن تتزوج. ولذلك هنا حتلاقي يجي عن بعض أهل العلم يقول الإمام أبو حنيفة إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فالنكاح جائز، ومعنى النكاح جائز يعني ماضي، مش معنى أن صورة مصلة لنكاح لا، ولكن معنى أن حيصحح النكاح على هذه الحال. ويشترط البعض في ذلك فيقول إذا كانت هذه المرأة ثيبة، إذا كانت ثيبة، كان الحديث لا فرق بين ثيب ولا بكر ولا غيره، الحديث قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فعلى ذلك الحديث نفسه يدل على بطلان النكاح، فليس لنا أن نصحح ما أبطله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في حالة كما ذكرنا أنه يصح ذلك إذا كان الأولياء يعضلون، بمعنى يمنعون ويتعنتون في أمر المرأة، ويمنع المرأة لا مش هزوج، ادفع 100,000 جنيه، ادفع كذا، ادفع كذا، ولا يقدر على ذلك، المرأة تريد أن تتزوج من هذا الإنسان وأبوها منح عشان عايز يأخذ المال، يبقى هنا يقول لا لا ليس له، يبقى هنا مهر مثلها. وإذا حتى هؤلاء عند أبي حنيفة رحمه الله الذي جوز ذلك النجاح ماضي يقول بشرط أن يكون هذا كفؤا، كفؤا يعني مش رايحة جايبة واحد من الشارع، لأنه يكافئها في النسب، يكافئها في الأمر اللي عيلته زي العيلة اللي هي فيها، في الشرف، في كذلك مهر المثل، إن مش هيتزوجها ويبقى فعلاش حاجة، وتزوجي كده على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يكذب ويقول لها مهر ربع جنيه على السنة. ما فيش حاجة اسمها في السنة مهر ربع جنيه، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ذلك يكون المرأة مهر مثلها. فإذا كان الأمر أعضلها الأولياء ووجدت كفؤا وأخذت مهر مثلها، أو تراضت على شيء وجعلت وليا بعيدا يزودها، جاز ذلك. فإن لم يكن من الأولياء من يريد أن يزودها، جاز لها أن توكل إنسانا يزودها، وليس لها أن تزود نفسها. طيب، هنا يذكرون أن السيدة عائشة رضي الله عنها زودت بنت أخيها وهو غائب. جاء في الأثر أنها أنكحت رجلا، والرجل هو المنذر ابن الزبير. المنذر ابن الزبير، الزبير ابن العوام، هذا فهذا المنذر ابن الزبير ابن العوام. زودته من ابن من بنت أخيها، بنت أخيها عبد الرحمن كان غائبا فزودت. لكن الرواية ما قالتش هذا، لا، ده قالوا إن عائشة رضي الله عنها تكلمت، يعني أخوها كان غائبة وبعدين أرادت البنت تتزوج من هذا، وكان علمت إن هذا يناسب لهذه، وإن أخوها ما يعني هذا الأمر مش يعترض عليه. فالسيدة عائشة رضي الله عنها جابت رجلا هو الذي يقوم بأمر هذا الزواج. هي لم تقم بالزواج، إنما هي تكلمت، قالت خض في البداية رضي الله عنها، وبعد ذلك الرجل الذي تمم العقد. وقالت هي ليس على النساء إنكاح، قال تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، كأن رجل من الأولياء أو رجل من عيلة هذه من عصباتها قام فأنكح، كان أبو العروسة هذه كان غائبا رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فالغرض أن السيدة عائشة لم تنكح، لم تزوج، لا، ولكن جابت واحد من الأولياء هو الذي قام بذلك، أو هنا ذكر في الرواية إن رجل هو الذي قام وتمم هذا العقد. إذا غاب الولي، كان غائبا في سفر، إنه يعني بعيد وما نعرفش حيرجع إمتى، يجوز للولي الذي يليه أو ولي آخر الذي يقوم بالتزويج. برضو العلماء يتكلمون في هذه الآية في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي، يعني لو ان الولي كان غائبا، او انه المرأة سابت الولي الاقرب وخلت واحد تاني، خلت واحد من عمامها ابوها مولود، خلت عمها يزوجها لسبب من الاسباب، هنا انه لا يجوز للعم ان يتقدم على الاب الا اذا كان الاب يعضل، اذا كان الاب رافض مش عايزها تتزوج لطمع او لشيء اخر، يبقى على ذلك العم يقوم. طيب لو كان الامر على ذلك والاب رافض لهذا الشيء، هل يصح النكاح؟ الراجح يصح النكاح. طيب هي ما قالتش الأب أصلا والعم هو اللي زوجها، هنا إذا وافق الأب صح النكاح، إذا لم يوافق الأب يتعاد النكاح من جديد. إذا لم يوافق على ذلك، هنا ليس العم أن يتقدم عليه إلا إذا كان يأذن له وكله أنه قم مقامي في هذا الشيء يقوم مقامه. أما يتقدم عليه والأب لم يعضل ولا شيء ولكن لم غير إذنه، لابد من إذن الولي الآخر. يبقى أقول العلماء ترتيب الأولياء، أولياء المرأة، من أحق من يزوج المرأة؟ قالوا أبوها، أبوها هذا أقرب الناس. طيب اللي بعد الأب مين؟ هنا يختلف العلماء، البعض يقول الجد اللي هو أبو الأب، والبعض يقول الابن، يعني لو أن المرأة سيب وكبيرة وعندها ابنها شاب كبير، هل الأب يقدم ولا الابن يقدم؟ كثير ما يكون الأب مولودا والأب يرفض، لا ما تجوزيش خليك هنا. هل يجوز في هذه الحالة إن الابن يزوج؟ إذا كان الابن بالغا رشيدا كان يجوز، يجوز. يبقى هنا تنتقل الولاية، يبقى الابن الآن الذي يقوم بذلك. طيب بعد الابن مين؟ قالوا الأخ، أخو هذه المرأة، يبقى الأب أو بعده الجد اللي هو أبو الأب، وبعد ذلك الابن، وبعد ذلك الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، وهكذا في العصبات. بعض أهل العلم يقولون إن الابن مقدم، وهذا في مذهب مالك، إنه الابن إذا كان المرأة أبوها مولود وابنها مولود، مين فيهم اللي يزوجها؟ هل الأب ولا الابن؟ مين المقدم؟ احنا قلنا أن يجوز هذا وجوز هذا، لكن مين اللي يقدم؟ هنا الأب وبعده الابن. في مذهب مالك يقول إنه الابن، الابن يقدم، واختاره ابن منذر. ليه؟ قالوا علشان ثبت ان عمر ابن ابي سلمة زوج ام سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح، هذا لا يصح ان عمر ابن ام سلمة هو اللي زوج امه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح. ان ابن ام سلمة كان صغيرا، ومثله يعني هذا كان صح في الحديث انه جلس ياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصفحه، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه أم سلمة رضي الله عنها، فكان يده تطيش في الصفحة، معناه أن لسه طفل صغير يعمل يأكل يطيش يأكل شمال ومين. فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من ماليك. هنا لا يعقل أن واحد بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه أن هو يزوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهذا لا يصح. ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله أحسن في ذلك حين قال: واحتج الملكي، وهو مالكي، القرطبي مالكي رحمه الله عليه، فقال احتج الملكية بذلك، وهذا لا يصح، الحديث لا يصح. فلا ذلك أن هنا الأب مقدم على الابن، والحديث هذا الذي ذكرناه في أن ابن أم سلمة هو زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح. اختلف العلماء في الرجل الأبعد من الأولياء يزود المرأة، قالوا والأقرب حاضر، الأقرب حاضر والبعيد، زي ما بتحصل كثير في الأفراح تلاقي الأب يكبر أخوه وعم البنت ويقدمه هو اللي يكون، لا يصح، طالما الأب موافق على ذلك يصح كذي، سواء أنه هو قال وصرح أنا بقدمك أنت أو أنه سابه أنه يتم هذا العقد طالما أنه سكت على ذلك راضيا به فالنكاح صحيح. لو كان الولي الأقرب محبوسا أو كان بعيدا صعب أن هو يستأذنه أن يأخذوا إذنه في الزواج، والبنت بتكبر في السن وما نعرفش أبوها يرجع إمتى، بقاله سنين في السفر ما نعرفش يرجع، يبقى على ذلك تنتقل الولاية لغيره، إلا موجود يزوجها ولا تعضل المرأة طالما وجد له كفءا للزواج. إذا عرف والله يتصلوا بالأب يوصلوا إليه استأذنوه ووكل إنسانا في ذلك، ما عرفوش يبقى على ذلك الموجود يقوم بذلك، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.